البقرة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا الله إن كنتم إياه تعبدون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الكريم. اقتضت حكمة الله جل وعلا ورحمته وجوده وإحسانه أن يتعبد خلقه بما فيه صلاحهم وبما فيه فلاحهم في العاجلة والآجلة. قال الله تعالى في سورة المائدة الآية السادسة: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، بعد آية تشريع الوضوء، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. علل الوضوء المشرع بالتطهير الراجع إلى المكلف، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فإذا كانت مصالح المكلف في العبادات التي اعتبر التعبد هو المقصود الأول منها، والمراد بالتعبد هو أن تأتي بها بداعي التقرب إلى الله جل وعلا، هذه الأمور التي كان محورها وأساسها وماهيتها هو التقرب إلى الله جل وعلا، مع ذلك عندما أمر الله بها أمر بها لمصلحة تعود إلى المكلف من التطهير ومن إتمام النعمة. فكيف بأمور المعاملات الدنيوية التي تنتظم بها معائشهم وعلاقاتهم للمكلفين أفرادا وأسرا ومجتمعات وأمما؟ لهذا انتزع علماء الأمة من أن الشريعة إنما وضعت بما فيه العبادات، وضعت لإقامة مصالح العباد في المعاش والمعاد في الآجل أو العاجل. هذه المصالح إما ضرورية وإما حاجية من الحاجة وإما تحسينية. فالضرورية هي التي لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فقدت هذه المصالح لم تجري مصالح الدنيا على استقامة بل على فساد وتهارش وفوت حياة. وإذا لم تجري هذه المصالح فينتج منها فوت النجاة في الآخرة وفوت النعيم والرجوع بالخسران المبيت. هذه المصالح الضرورية هي خمسة: هي حفظ الدين والنفس والنسل والمال والعقل. بل قال العلماء بأن هذه الأمور الضرورية بأنها مراعاة في كل أمة. أما الحاجيات من الحاجة هي التي ما يفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب هذا الضيق إلى الحرج والمشقة. أما الأمور التحسينية، القسم الثالث من المصالح، هي ما يوجب محاسن العادات وتجنب الأحوال المدنسات التي تأنفها العقول، ويجمع ذلك كله مكارم الأخلاق. هذه المصالح بالواقع التي بني عليها الشرع هي مصالح شاملة، ليست منحصرة بالمصلحة الدنيوية فحسب، كما يدعو خصوم الدين أو كما يدعي خصوم الدين، ولا المصلحة المادية فقط كما يريد أعداء الروحية، ولا المصلحة الفردية فقط والأنا كما ينادي عشاق الوجودية وأنصار الرأسمالية، ولا مصلحة الجماعة فقط كما يدعو ذلك أتباع الماركسية، ولا المصلحة الإقليمية العنصرية كما ينادي بذلك دعاة العصبية، ولا المصلحة الآنية للجيل الحاضر وحده كما تتصور بعض النظرات السطحية. إنما المصلحة التي قامت عليها الشريعة في كلياتها وجزئياتها وراعتها في عامة أحكامها هي المصلحة التي تسع الدنيا والآخرة وتشمل المادة والروح وتوازن بين الفرد والمجتمع وبين الفرد والأمة وبين المصلحة القومية والمصلحة الإنسانية وبين مصلحة الجيل الحاضر ومصلحة الأجيال المستقبلة، مع الموازنة بالقسط بين كل هذه المصالح بحيث لا ينهض بها بهذه الموازنة علم بشر ولا حكمة بشر ولا قدرة بشر. البشر أعجز من أن تحيط بكنه هذه المصالح، فكيف توازن بينها؟ فالبشر أعجز من أن تحيط بكنه هذه المصالح من ناحية محدودية عقولهم ومن ناحية محدودية علمهم، هذا من جهة، ومن جهة ثانية من ناحية تأثير الميول والأهواء والنزاعات على البشر، فكيف يصلح للبشر أن يكون مشرعا وكيف يصلح له أن يكون مقننا؟ إن المصالح التي تقوم بها أحوال العبد لا يعرفها حق معرفتها إلا خالقها، وليس للعبد بها علم لهذه المصالح إلا من بعض الوجوه، والذي يخفى عليه منها من هذه المصالح أكثر من الذي يبدو له. فقد يكون المكلف ساعيا في مصلحة نفسه من وجه، هذا الوجه لا يوصله إلى المصلحة أو يوصله إليها عاجلا لا آجلا، أو يوصله إليها ناقصة لا كاملة، فلا يقوم خيرها بشرها. وكم من مدبر من المكلفين أمرا لا يتم له على كماله أصلا ولا يجني منه ثمرة أصلا. فلهذا حصر المولى جل وعلا التشريع بذاته، وبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. هذه الشريعة كما قامت على المصالح والمفاسد، وهذا ما ذهبت إليه الإمامية، من تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، وافقهم على ذلك المعتزلة، خالفهم بذلك جمهور العام جمهور السنة، بيقولوا أنه من الممكن في حكمة الله أن يشرع تشريعا من دون مصلحة من دون فائدة من دون نفع، بدعوى أن الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. على كل، هذه الشريعة كما بنيت على المصالح كذلك لها خصائص امتازت بها على غيرها من كل القوانين. الخصائص التي امتازت بها الشريعة الإسلامية ست خصائص. الخصيصة الأولى الربانية، تمتاز الشريعة الإسلامية بصفة ربانية وصبغة دينية، تفرض على تشريعاتها قدسية لا نظير لها، وتغرس في نفوس أتباعها حبها، حب الشريعة واحترامها، احتراما نابعا من الإيمان بكمال الشريعة وسموها وخلودها. ولم يكن هذا الاحترام من المسلمين لشريعتهم رهبة من السلطة التنفيذية وأجهزتها، فإن المشرع لهذه القوانين في الشريعة الإسلامية ليس بشرا يحكمه القصور أو العجز البشري، ولا يحكمه التأثر بمؤثرات المكان والزمان والحال، ولا يحكمه التأثر بمؤثرات الوراثة والمزاج والهوى والعواطف، وإنما الذي قنن هذه التشريعات هو صاحب الخلق ورب كل ما في الكون، وهو الذي خلق الناس، وهو أعلم بما ينفعهم ويرفعهم وما يصلح لهم ويصلحهم. لذا قال تعالى في سورة الملك الآية 14: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لهذه الربانية في تشريع الإسلام وقوانينه لم يكن لمسلم على الإطلاق، لم يكن له خيار في الاعتراض، أنه يعترض على الحكم أو على ذلك الحكم أو على كيفيته أو على جزئياته أو على قيوده. لم يكن لمسلم خيار في الاعتراض أو في الإعراض عن هذه الأحكام، حاكما كان هذا المسلم أو محكوما. أما الحاكم فقد قال الله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، في آية تاني فأولئك هم الظالمون، في آية تلت فأولئك هم الفاسقون، سورة الميد الآية 44 و45 و47. وأما المحكوم فقد قال تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، في سورة النساء الآية 61. وقال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم قولهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، بعد السماع لابد من الامتثال، أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، بسورة النور الآية 51. وأيضا قال المولى جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، في سورة الأحزاب الآية 36. بسبب هذه الربانية في الشريعة نجد تشريعات الإسلام وقوانينه في أنفس المسلمين من الاحترام والقبول والانقياد والطاعة ما لا يجده أي تشريع آخر يضعه البشر بعضهم لبعض، لأن المسلم حين يطيع هذا التشريع وينفذه يعتقد أنه يتعبد لربه جل وعلا، وأنه يتقرب بهذا الامتثال لذلك التشريع يتقرب به إلى الله، وهذا هو موجب الإيمان ولازم الإسلام. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وبعد التحكيم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. في سورة النساء الآية 65: كما يعتقد بالإضافة إلى القبول والاحترام والانقياد والطاعة، يعتقد المسلم في قرارة نفسه أن أحكام هذه الشريعة الربانية هي أعدل الأحكام وأكملها وأوفاها بتحقيق كل خير وبدرء كل شر، وأن أحكام هذه الشريعة هي أقدر الأحكام على إقامة الحق وإبطال الباطل وإشاعة الصلاح وقطع دابر الفساد. بالإضافة إلى هذا الاعتقاد، يوقن المسلم كذلك من أعماق قلبه أن الله تعالى مراقبه ومطلع عليه حال تنفيذ هذه الشريعة أو حال محاولة التهرب من التزاماتها، وأنه تعالى محاسبه على ذلك يوم يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. لهذه المعاني كلها يسارع المسلم إلى التقيد بأحكام الشريعة وتنفيذ أوامرها واجتناب نواهيها راضيا مسلما مطمئن القلب مدفوعا بصوت الضمير من الداخل لا بصوت الشرطي من الخارج، حتى إذا غلبه هواه أو أنانيته يوما أو شيطانه فخالف ما أمرت به الشريعة أو اقترف ما نهت عنه، تراه يظل شاعرا بالإثم حتى يتوب ويطهر نفسه مما قدمت يده. لهذه الصفة الربانية كان للشريعة الإسلامية فضل على القوانين الوضعية بأجمعها، كان لها فضل لأن القوانين الوضعية أنظمة مدنية دنيوية فحسب، وكل أحكامها القوانين مقصورة على مراعاة الظاهر اثنين، وكل اعتمادها على قوة السلطة الزمنية ثلاثة، وكل عقوباتها محصورة في الناحية الدنيوية أربعة، فلا مكان في القوانين لفكرة الحلال والحرام، ولا مكان في القوانين لبواطن الأمور ونيات القلوب، ولا مكان في القوانين لعقيدة الحساب بين الله. لهذا إذا ضعفت السلطة التنفيذية التي تحرس القوانين، أو أخطأت الهيئة القضائية، أو انحرفت إحداهما أو كلتاهما، وأمكن للمواطن أن يفلت من يد العدالة القانونية بالقوة أو بالحيلة أو بذلاقة اللسان أو بالواسطة، يفعل ذلك من دون أن يشعر بكثير من الإثم أو الحرج فيما يفعل. أما الشريعة الإسلامية فهي نظام روحي مدني ديني دنيوي يعتمد على وازع الإيمان والخلق بجوار اعتماده على قوة السلطان ورقابة الدولة، ويضع التشريع الإسلامي الجزاء الأخروي مع الجزاء الدنيوي جنبا إلى جنب. فإذا كنت أنت مش شايف حدا من البشر عما يراقبك ما فيك تخالف، لأنك تعلم بأن الله هو مراقب لك وأنه الله رح يحاسبك فيما بعد. فهي تقيد هذه التشريعات الإسلامية المسلم بفكرة الحلال والحرام في كل عمل، فالقوانين تقتصر أن هذا صحيح أو فاسد نافذ أو واقف، لكن الشريعة تضيف إلى ذلك بأن هذا حلال وهذا حرام وهذا طاعة وهذه معصية، وتجعل للأشياء حقائق وبواطن لا صور وظواهر. من هنا كانت الأحكام الشرعية لها اعتباران، اعتبار قضائي واعتبار ديني خلقي ضميري. هذه الخصيصة الأولى من خصائص الشريعة الإسلامية. الخصيصة الثانية أن الشريعة كما امتازت بربانية مصدرها بأنها من الله، أيضا امتازت برعاية الأخلاق في كل مجالاتها وجوانبها، بكل ما تحمل كلمة الأخلاق من معنى. ولا عجب، فقد قال صاحب هذه الشريعة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. اللهم صل على محمد. يتضح الفرق جليا بين الشريعة الإسلامية والقانون بالمقارنة بين موضوع كل منهما، شو موضوع الشريعة وشو موضوع القانون، تعرف الفرق؟ وغايته، غاية الشريعة شو، غاية القانون شو. موضوع القانون هو الحقوق عينية أو شخصية، شو حقوقك بيحفظها القانون، بس شو واجباتك ما بيقول لك إياها. في حين أن موضوع الشريعة وفقها هو التكاليف، مش بس حقوق الآخرين، الواجبات اللي عليك. وأي واجبات؟ مش واجبات المواطنية، واجبات كل حيثيات الوجود، ابتداء من كونك بشر، مرورا بالعبودية لله، ثالثة أنك أخ للآخرين. فموضوع القانون هو الحقوق، في حين موضوع الشريعة هو التكاليف. فالقانون ينظر للإنسان من زاوية ما له من حقوق، أما الشريعة فتنظر إليه من زاوية ما عليه من التزامات وواجبات، وهذه الواجبات هي حقوق للغير عليه، فعليه أن يحافظ عليها بقدر ما يحافظ على حقوقه لدى الآخرين. فالإنسان في نظر القانون مطالب سائل، ديما لازم يطالب ليوصل لحقه، لكن بنظر الشريعة لا، مطالب مسؤول، ما بيطالب أبدا وما بيسأل أبدا، ودائما يطالب ودائما يسأل، لأنه بده حقق عبودية وبده حقق إنسانية وبده حقق ذاته. ففي الشريعة الإنسان مطالب ومسؤول، لما؟ لأنه مكلف مخلوق يؤمر وينهى، فلم يخلق عبثا ولم يترك سدى كما له حق، إلا أن عليه واجب. هذا من ناحية الموضوع، موضوع القانون والشريعة. أما من حيث الغاية، غاية القانون غاية نفعية محدودة. شو هي غاية القانون؟ هي استقرار المجتمع، إن يسود الأمن. هلأ كيف بيسود مش مهم، على عدل، على ظلم، على أجهزة استخبارات أمنية مش مهم، بس مهم إنه ما لا يتم هناك سفك دم. وهيمني أحسنت، هي استقرار المجتمع وانتظام معاملاته وأموره وعلاقاته، بس أي علاقات؟ علاقاته المادية فقط، وإقامة النظام في القانون على أي نحو من الأنحاء. بخلاف الشريعة فإنها نجد أنها جعلت غايتها هو إلى جوار استقرار المجتمع وانتظام علاقاته، لابد، لكن تحقق المثل العليا في حياة الناس والسمو بهم إلى أفق الإنسانية الرفيعة والمحافظة على القيم الروحية الخلقية العليا وتحقيق عبوديتهم لله جل وعلا. ومن هنا وجد في الشريعة كما ذكرنا سابقا اعتباران: اعتبار ديانة واعتبار قضاء. فالقضاء يحكم بالظواهر ضمانا لمعايش الناس وانتظام معاملاتهم، أما الاعتبار الديني فيعامل الشخص من داخله لا من خارجه، ويقوده من خلال إصلاحه ورفعته، يقوده من باطنه لا من ظاهره. مش انه اذا في شرط يصير انا ما بخالف، لا، انا صرت كامل الى حد
تأنف نفس المخالفة. من هون بتلاقي الفرق والغاية بين القانون حينئذ والشريعة. من هذا الباب تجد أن الشريعة فرضت على المكلف عقوبات ذات طبع خاص أو ذات طابع خاص على جرائم معينة، ووكلتها إلى ضمير المكلف وتقواه، ولا دخل للمحاكم ولا للسلطة القضائية فيها. من قبيل هلأ نحن بشهر رمضان، إذا واحد أفطر عمدا، من اللي بيدفع كفارة؟ المحكمة؟ لشي المحكمة قادر تعرف أنه هذا بداخل بيته فطر أو ما فطر؟ ضميره فطرته وخوفه من الله وإيمانه من الله هو اللي عم يدفع الكفارة. هو اللي بيروح يسأل أنه شو حكم من أفطر عمدا، وبروح حينئذ يدفع الكفارة. قال تعالى: فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، بالنسبة لكفارة الحنث في اليمين، أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. كفارة القتل الخطأ، قال: فمن لم يجد فصيام 2 شهرين متتابعين، توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. أيضا إفطار شهر رمضان، الإفطار التخيري، هذه العقوبة فيها معنى العبادة، الكفارة أو فقل هي عبادة فيها معنى العقوبة، ومسؤولية المكلف في الامتثال فيها هي مسؤولية عبودية وأخلاقية قبل أن تكون مسؤولية قضائية تجاه المحاكم أو تجاه أجهزة حينئذ الدولي، لأنه اللي عم يدفع لامتثاله هو حينئذ إيمانه بالله جل وعلا. من هنا تجد الفرق، بعدما تعرفت شو الفرق يعني بين الشرع والقانون من حيث الموضوع والغاية، من هنا تعرف أن مهمة القانون الوضعي شو مهمته. وعشان هيك رح تشوف انه لازم بكل عصر يتغير قانون، بكل مجتمع يكون عندهم قانون خاص فيه. ان مهمة القانون الوضعي صياغة ما تعارف الناس عليه. هل اتعارفوا على النظام الربوي؟ شغلة القانون ان يحمي النظام الربوي، فيما بعد اذا تغير النظام الربوي لازم يتغير النظام الوضعي بخلاف الشرع. الشرع ما بيقر، ما بيحمي الموجود. مهمة القانون الوضعي صياغة ما تعارف الناس عليه من أوضاع ومعاملات وتقاليد في صورة مواد تشريعية، مهما يكن في هذه الأوضاع والأعراف من فساد وانحراف، ومهما يكن وراءها من أضرار بالجماعة وبالأمة وبالإنسانية وبالفرد وبالقيم. فالقانون مرآة يعكس صورة الأمة صلاحا وفسادا، رقيا وهبوطا، استقامة وانحرافا. بخلاف الشريعة فمهمتها مش انه تحمي الموجود، مهمتها ان ترقى بالأمة وتأخذ بيدها وتعينها على التحرر من ضغط الأنانية والشهوات وأسر التقاليد الفاسدة والأعراف الضارة. مهمة الشريعة أن تقوم اعوجاج الأمة وتصلح ما فسد منها، لا أن تبرر ضعف الأمة وانحراف الأمة وتضفي على هذا الضعف والانحراف صبغة شرعية أو قانونية. شأن الشريعة أن تقر الصالح والنافع، لا أن تقر الواقع. من هنا تجد البون الشاسع بين الشريعة وبين القانون. فالشريعة جاءت بتقنين الأخلاق، أي جعل الأوامر والأحكام الأخلاقية قوانين ملزمة، أما القانون فقام على أساس تقنين العادات، أي صياغة ما تعرف عليه الناس من أوضاع وتقاليد في صورة قوانين. وما أعظم الفرق بين الأمرين. كذلك مثل ما مهمة التشريع تقنين الأخلاق، مهمة التشريع الإسلامي حماية الأخلاق وتثبيتها في نفوس الناس ومعاقبة الخارجين عليها. من هنا شرع الإسلام العقوبات المقدرة على الجرائم الخلقية، وهذه ما بتلاقيها بالقانون، كحد الزنا، حد السكر. وفوض الشرع السلطات الحاكمة في تقدير عقوبات تسمى بالتعزير بأن تكون مناسبة لما يصدر من المكلف، كاللعب بالقمار والاستهتار بالآداب العامة وغير ذلك. بخلاف القوانين الوضعية فقد أغفلت الجوانب الأخلاقية والجوانب المنها وفي تشريعها ولم تعرها بالا على الإطلاق. بفقدان العنصر الأخلاقي في القوانين الوضعية أبيح الزنا. إذا اثنان زنوا القانون ما في يعمل لهم شيء إلا في حالات معينة كحالة الإكراه، إذا أحد الطرفين ملاهي وفتحت المراقص والملاهي أبوابها على مصاريعها، وأبيح القمار وأبيح الربا الذي يمتص الأقوياء فيه الضعفاء ويعتصر فيه الفقراء لزيادة ثروة الأغنياء. وضيعت أمور كثيرة وفضائل جمة لأن روحها وتشريعها لا يرفع إلى المحاكم المدنية بدعوى أنها لا تزلزل أمن المجتمع، لأنه ما عم تزلزل الأمن ما بيحكوا فيها، بيقولوا لك حينئذ افعل كما شئت. تختلف النظرة بين القانون والأخلاق، بين القانون والشريعة من ناحية هذه المجال الخلقي. فإذا أخذنا جريمة الزنا مثلا وجدنا الشريعة تطابق تقريبا بين القواعد الخلقية والقيم وبين تشريعاتها، لا تجد في التشريع الإسلامي شيئا منافي للفطرة والقيم والأخلاق بالنسبة حينئذ للزنا، بخلاف حينئذ العقاب القانوني على الزنا. العقاب القانوني لا يتم إلا عندما يكون أحد الطرفين صغير السن أو أن يدعي أحد الطرفين عدم الرضا فقط. كذلك هناك واجبات أخلاقية كثيرة، نكتفي حينئذ بهذا المثال. الخصيصة الثالثة من خصائص الإسلام الإنسانية. من خصائص الشريعة الإسلامية أنها شريعة مصدر ربين من الله، لاحظت جانب الأخلاق والقيم والعبودية والإنسانية بتميم. اثنين، ثلاثة، شو محور تشريعها؟ أنها شريعة الإنسان، شريعة إنسانية، بس إنسانية ليعيش كفرد؟ لا، أنها شريعة إنسانية عالمية، يعيش كفرد لكن بشرط أنه يحس أنه هو جزء من عالم كوني، مش من أم عربية أو من أم لبنانية أو من أم فنقية. معنى إنسانيتها، إنسانية الشريعة، أنها شرعت من أجل الإنسان لترقى به وتأخذ بيده وتحفظ عليه خصائصه الإنسانية وتنميها وتثبتها وتحميه من طغيان الجانب الحيواني فيه على جانبه الإنساني المتميز. لهذا شرعت للإنسان شعائر العبادات لإشباع الجانب الروحي فيه، فليس الإنسان مجرد الغلاف الطيني البدني فقط الذي يشبعه الطعام والشراب والنكاح، وإنما هو مع ذلك روح يسكن هذا الغلاف. كذلك حافظت الشريعة على كرامة الإنسان التي لم يمنحها له ملك أو رئيس أو زعيم أو مخلوق، بل منحها له الخالق. لما؟ الذي استخلفه في الأرض وأسجد له ملائكته وسجل هذه الكرامة في كتابه بقوله ولقد كرمنا بني آدم. راعت الشريعة الإسلامية هذه الكرامة في الإنسان في كل ما شرعته له من أحكام منذ أن يولد إلى أن يموت، بل نترقى أن الشريعة الإسلامية راعت جانبه الإنساني قبل الولادة من حين نقم من حين انعقاد نطفته في بطن أمه، بدليل أنه بس تنعقد النطفة ما بيجوز بعد لحدا أنه يهدرها، وإذا أهدرها تعتبر أنه تعدي على الكرامة الإنسانية وبده يدفع فدية، بده يدفع حينئذ فدية إهدار، حينئذ إسقاط جنين. مع هذه الرعاية للجانب المعنوي في الإنسان لم تكن الشريعة شريعة روحية فقط، لأنها لم تغفل جوانبه المادية ودوافعه الحسية، فحثته على المشي في مناكب الأرض وابتغاء فضل الله والسعي لعمارة هذه الدنيا، كما شرعت له الاستمتاع بزينة الله التي أخرج لعباده، وشرعت له الطيبات من الرزق، وقدرت الدافع الجنسي وسلطانه على الناس، فأباحت له أن يتزوج ما طاب له من النساء ما دام قادرا على أعباء الزواج. قال تعالى يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. لم تكتف الشريعة بذلك، فأشركت الشريعة المجتمع والدولة الإسلامية في رعاية هذه الحاجات الإنسانية، بحيث لا يعيش إنسان في مجتمع المسلمين محروما من حاجاته الأساسية: الطعام، الشراب، اللباس، المسكن، الزواج، العلاج. ولذا الخمس كلنا بنعرف أنه يصح وضع حينئذ لرفع هذه الحاجات عند أي إنسان مسلم ملتزم. فإن لم يكن لدى الإنسان دخل يكفيه لإشباع هذه الحاجات، وجب على المجتمع أن يتدخل لمعاونته، وجب عليه فرضا لازما، مش بالاختيار أنه المجتمع بيتدخل أو ما بيتدخل، ويجب عليه أن يتدخل. مثل ما اعتنت الشريعة بالروح ومثل ما اعتنت بالبدن، اعتنت الشريعة بالعقل. وقبل ما ننتقل إلى العقل، أن الشريعة الإسلامية هي أول شريعة فيها تسجيل قانون إن لبدنك عليك حقا. أي شريعة وصلت إلى هذا الرقي كما وصلت الشريعة الإسلامية؟ كذلك اعتنت الشريعة بالعقل، ففرضت على الإنسان طلب العلم، وأعانت عليه بكل وسيلة، وجعلت الاجتهاد في طلب العلم عبادة، وأشادت بالعلماء، ودعته الشريعة للمكلف إلى النظر والتفكير في ملكوت السماوات والأرض، وأنكرت عليه التقليد واتباع الظن والهوى، وحرمت عليه أشد التحريم أن يتناول ما يغيب عنه عقله، إنه والله يتكلم في ذات الله ما عندك قدرة توصل إلى هذا الحد، حرام عليك أنك تحكي في هذا البشر. كذلك الشريعة الإسلامية شريعة إنسانية، بمعنى أنها شرعت للإنسان من حيث هو إنسان، بغض النظر عن جنسه أو لونه أو وطنه أو طبقته أو وظيفته. ومن هنا يعطي الشريعة هذه النظرة صفة أخرى، هي صفة العالمي، فهي ليست شريعة عربية، وإن كان النبي الأعظم صلى الله عليه وآله المبعوث بها عربيا، واللغة التي نزلت بها الشريعة ودونت في القرآن بلغة العرب. إنها شريعة رب الناس لكل الناس، نزل بها كتاب عالمي هو القرآن، الذي يقول منزله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين، مش للعرب أو لطبقة، ليكون للعالمين نذيرا، في سورة الفرقان الآية الأولى. للعالمين، للعالمين، لا للعالمين نذيرا. نعم. بالواقع ومن هنا يتضح أن المقصود بالعالمية هو النظر إلى سكان هذه الأرض بوصفهم وحدة متماسكة وكلا لا ينقسم. الخصيصة الخامسة، الخصيصة الرابعة، التناسق بين أجزاء هذه التشريعات. التناسق هو أن تعمل، التناسق هو أن تعمل أجزاء الكل، أجزاء كل التشريع بانتظام وتعاون في خدمة هدف مشترك. يعني أنت عم تطبق جانب العبادات أو بعضها وجانب الأخلاق أو بعضها، ما بتلاقي النتيجة أنه هناك تنافر. بتلاقي انه ما تطبقه من عبادات وما تطبقه من اخلاق كله عم يصب بغاية وحدة، غاية عبوديتك، غاية اخلاقيتك، غاية انسانيتك. التناسق هو ان تعمل اجزاء التشريع عند التطبيق بانتظام وتعاون في خدمة هدف مشترك، بحيث لا تتنافر ولا تتضارب ولا يصطدم بعضها ببعض، وبحيث لا ترى بينها إلا الوحدة والانسجام. ليش بس التناسق بالتشريع؟ انظر إلى الكون، ما التناسق هو ظاهرة كونية كما أنه ظاهرة شرعية. لذلك نجد أن الكون في آفاقه وفي أجزائه، في سماواته وأرضه، في إنسانه وحيوانه ونباته وجماده وكواكبه وأفلاكه، على كثرة أجزائه يسير نحو غاية واحدة، هو نحو التكامل في خدمة بعضه البعض. لذلك يقول المولى جل وعلا: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي هي محل الشهد أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. في الشريعة نجد أحكامها تتناسق وتتكامل لمن نظر إليها نظرة جامعة، مش إنه والله ينظر إلى الشرع بس إلى أحكام الاستبراء فقط يقصر النظر عليه، لا، وقت تطلع إلى كل أحكام الشرع. إذا نظرت إلى كل أحكام الشرع بتشوف حينئذ هناك تناسق. بهذا التناسق فيك تدافع عن الإسلام وترفع عنه كل الإشكالات اللي بيوجهوها للإسلام أعداء الدين، خصوصا النصرانية. مثلا بتلاحظ النصرانية مربطنا على كم أمر، يعني كم أمر بيربطوا عليه، من جملتهم حقوق المرأة. بقول إنه الإسلام ما أنصف المرأة. ليش يا عمي ما أنصفها؟ بيقول لك إنه جعل ديتها نصف دية الرجل، جعل إرثها نصف إرث الرجل. فاتهم أن الإسلام لما ورث المرأة وأعطاها دية ما أعطاها من ناحية كون إنسان. الإنسانية أمر متيقن أنه هي إنسان، بدليل أنه أمرها بالتوحيد وبالعقائد مثل ما أمر الرجل، أمرها بأن تكون خلوقة مثل ما أمر الرجل، أمرها بكل ما من أحكام إنسانية وأخلاقية مثل ما أمر الرجل. بس حكم الميراث مش حكم إنساني، حكم اجتماعي. بك تشوف دور الاجتماعي مش دور الإنساني، دور الإنسان الرجل في المجتمع دور معيل، دور المرأة دور معال، دور عيال. يعني إذا مات الرجال ماتت عيلة وراه، بس إذا ماتت مرأة ما ماتت عيلة وراها، من هون كان الميراث بيختلف، كانت الدية بتختلف، لأنه هذا التقدير في الاختلاف مش من ناحية أنه في نقص بإنسانيتها، إنها من ناحية اختلاف دورة الاجتماعي. كانت ديتها نصف دية الرجل لأنها دية معال، ديته ضعفي دية المرأة لأنها دية معيل. كذلك الإرث، كذلك حينئذ الأشياء اللي تجد أن الشريعة الإسلامية شاملة لكل جوانب الحياة، الجانب التعبدي الذي ينظم علاقة الإنسان بربه، وتشمل الجانب الأسري. طبعا الجانب الأول لا تعرف القوانين الوضعية ولله الحمد، تشمل الجانب الأسري من الزواج وتوابعه والطلاق وآثاره والحضانة والنفقات والوصايا والميراث ونحوها مما يتصل بتكوين الأسرة، ثم المحافظة عليها من أسباب الشتات والانهيار، ثم إعطاء كل ذي حق حقه عند الفراق بالطلاق أو بالوفاة. وهذا ما يتضمنه الآن قوانين الأحوال الشخصية. تشمل الشريعة الإسلامية جانب المبادلات أو المعاملات المالية من البيع بأنواعه والإجارة والشركة والمضاربة والمزارعة والرهن والكفيل والحوالي والوديعة والعاري والهبة واللقطة والمداين والوفاء بالالتزام وغير ذلك من أنواع العقود والتصرفات الذي يقصد بها تنظيم العلاقات المالية بين الأفراد مع حفظ حق كل ذي حق وبيان ما يجب رعايته من الحدود والشروط وما يحرم عليه عمله من العقود. وهذا يدخل فيما يسمى الآن القانون المدني. تشمل الشريعة الأمر الرابع الجانب الاقتصادي والمالي فيما يتعلق بإنتاج الثروة أو توزيعها أو استهلاكها، كما يتعلق بتنظيم بيت المال وبيان موارده من الزكاة والفيء والخمس والغنيم والخراج، وبيان حق الفئات الضعيفة في موارد الدولة وأموال الأغنياء، وبيان ما حرم الله في مجال الاقتصاد من الربا وأكل أموال الناس بالباطل. تشمل الشريعة الجانب الجزائي من العقوبات الدنيوية الشرعية التي قدرها الشارع نصا كالقصاص والحدود، مثل قطع يد السارق، جلد الزاني أو رجمه، جلد شارب الخمر، قاذف المحصنة المؤمن كذلك يجلد، عقوبة قاطع الطريق إما أنها فيما نص عليه الشارع أو فيما ترك تقديره للوالي الحاكم المسمى حينئذ بالجانب الجزائي. تشمل الشريعة جانب الإثبات والمرافعات، كل قوانين القضاء مما يتعلق بالقضاء والدعاوى والشهادات والإقرار والأيمان، مما يقصد به تنظيم الإجراءات لا لرفع النزاع وتحقيق العدل بين الناس. يشمل الإسلام، الشريعة الإسلامية تشمل الجانب الدستوري مما يتعلق بنظام الحكم، مش نظام ديمقراطي ولا نظام جمهوري ولا نظام ليبرالي أو شيء آخر، من وجوب نصب الإمام وحقوقه وواجباته وعلاقته بالأمة وحكم طاعته وحدودها وكيف يعامل من بغى عليه وكيف يعامل الإمام المعصوم إلى غير ذلك مما يقصد به تحديد علاقة الحاكم بالمحكومين وتقرير مال الأفراد والجماعات كرعية من حقوق وكراعي من واجبات. وهذا يدخل في القانون الدستوري. تشمل الشريعة أيضا جانب العلاقات الدولية، وهو الذي ينظم علاقة الدولة الإسلامية بغيرها من الدول في السلم والحرب، كما ينظم علاقتها بغير المسلمين ممن يقيم في ظل الدولة الإسلامية المعاهد. وهذا ما يتضمنه قانون العلاقات الدولية. طبعا لكل جانب هناك أدلة من الكتاب وهناك أدلة من السنة، يعني أدلة على أصل تعلق الشريعة بهذا الجانب، وهناك تفصيل لكل جانب حينئذ، مش هلا نحن في محل ذكر. الخصيصة السادسة وهي الأخيرة، ونحن أتينا بهذا من أجل الخصيصة، الواقعي. الإسلام بتشريعه واقعي. من مزايا الشريعة الإسلامية أنها شريعة واقعية، لم يمنعها ملاحظتها للمثل وللأخلاق أن تراعي الواقع القائم وتشرع له ما يعالج أدواءه وما يقيه منها. إن الشريعة الإسلامية لم تسبح في بحار الخيال، ولم تحلق في أجواء المثالية المجنحة، فتفترض إنسانا لا وجود له في دنيا الناس، كما صنع إفلاطون في كتابه الجمهورية، جمهورية إفلاطون. اقرأ، ما بتلاقيه إنه عم يشرع لإنسان موجود على الأرض، عم يتشرع لإنسان موجود بوهمه، كما صنع إفلاطون في جمهوريته والفارابي في مدينيته الفاضلة، وأيضا كما تخيلت الشيوعية. أريتوا أنتم مبادئ الشيوعية؟ الشيوعية تخيلت في أذهانها مجتمعا تنعدم فيه الفوارق وتزول فيه الملكية ويشاع فيه كل شيء، ولا يحتاج معه إلى دولة ولا قضاء ولا شرطة ولا سجود. هك مجتمع مش ممكن أنه يوجد، فمن الخطأ أنك تشرعته. هذا بصير فيه جنوح بمثالية، ومش بمثالية، جنوح حينئذ بوهم. لذلك بتلاقيهم سقطوا في تأمين الخبز، في تأمين الخبز للأفراد، مش في تحقيق مجتمع أنه والله بتزول فيه كل الفوارق. أما شريعة الله فشرعت للإنسان كما هو. شو الإنسان؟ كما خلقه الله بجسمه الأرضي وروحه السماوية، بأشواقه الصاعدة إلى الله وغرائزه الهابطة إلى الحيوان، بدوافعه الفردية التي تشده نحو الأنا، ونزعته الغيرية التي تدفعه أن يكون جزءا من المجتمع، بعوامل فجوره وبواعث تقواه، بكل ما له الدخل في كيانه التكويني، شرع الله له تشريعا. فقال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ما مثل ما الإنسان عنده قابلية يكون ملك، ما عنده قابلية يكون شيطان ويكون حيوان ويكون خنزير ويكون عرد ويكون حمار. بدك تعمل له تشريع، تلاحظ في كل هذه الجوانب. لهذا جاء القرآن بإقرار معاقبة المعتدي بمثل عقوبته دون زيادة، فقرر بذلك مرتبة العدل، لكنه فتح الباب لمن يريد الترقي إلى مرتبة الفضل. يعني أنا مقصودي أقول هون أن المولى جل وعلا حافظ في أصل الشرع على العدل، على العدل الداخلي والخارجي لهذا الإنسان فرضا أو مجتمعا، ومع ذلك فتح له مجال ليتسامح، فتح الباب لمن يريد الترقي إلى مرتبة الفضل والإحسان، فقال: وجزاء سيئة سيئة مثلها. فيك تعاقبه مثل ما عاقبك، ولكن فمن عفا وأصلح فأجره على الله. يقول المولى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. إلا من ناحية العدل أقروا، بس لاحظ فيه الإنسان جانب القيم ترك له العفو، ما ألزموا أنه اللي بيعتدي عليك لازم تعتدي عليه. كذلك بتلاحظ أن حب التملك أمر واقعي، أمر واقعي، أمر هو جزء من الفطرة الإنسانية، ولا خطر من مراعاة هذه الفطرة، ولا خطر من الاعتراف بها، لكن بعد العمل على تهذيبها والسمو بها وتوجيهها لمصلحة الأمة. لهذا قررت الشريعة حق التملك وأباحت الإنسان أن يتملك، لكن أحاطت التملك بسياج من القيود الشديدة. ما في إنه والله يتملك من أين ما شاء وبأي وسيلة شاء. إذا تملك ما في إنه والله ما يراعي حقوق الفقراء بده يخرج الخمس. فإذا راعت حقوق التملك، أعطته حقوق التملك، لكن رجعت قيدته. لا، لا تدفع له لحتى لتقيد حب الأنا وحب التملك بالآخرين والاستئثار، فقيدته حينئذ بهذه القدوة. من واقعية الشريعة الإسلامية أنها لم تكتفي بالوازع الديني أو الأخلاقي في صيانة حقوق الناس. مش بس أنه تقول لك خاف الله ما تعتدي على الآخرين، ما أنت يعني فيك أنك تعتدي على الآخرين وأنت ما بتحب أنه الآخرين يعتدوا عليك. خاف الله يعني الجيم بالديني، أنه تقول لك انه ما تعتدي على الاخرين مثل ما بتحبش انه حدا يعتدي عليك. تلاحظ الجانب الاخلاقي، بالاضافة الى انه اعتنت بالوازع الديني وبالوازع الاخلاقي والحت عليهما ودعت اليهما، ولكن مع ذلك قررت نظام العقوبات، قررت نظام العقوبات لما ينطق به الواقع من ان الناس لا يكفيه الارشاد والتوجيه ولا يرضعه الا عقوبة ملائمة تكفكف من شر المعتدي وتزجره أن يعود لمثل جريمته. لذا ورد في الخبر إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. كذلك من واقعية الشريعة اعترافها بالضرورات، ولذا المثل هو مثل شرعي: الضرورات تبيح المحظورات. من واقعية الشريعة اعترافها بالضرورات التي تطرح في حياة الناس، سواء كانت ضرورات فردية أم جماعية، فجعلت لهذه الضرورات أحكامها الخاصة وأباحت بها ما كان محظورا في حال الاختيار. في حال الاختيار بيكون حرام، بس بحال الضرورة بصير حلال. من الأطعمة والأشربة والملبوسات والعقود والمعاملات وأكثر من ذلك، أنها نزلت الحاجة في بعض الحالات، خاصة كانت حاجتك حاجة، وبأكد على الحاجة أنه رح تفيدنا فيما بعد، أكدت نزلتها الحاجة خاصة كانت أم عامة، منزلة الضرورة تيسيرا على الأمة ودفعا للحرج. دفعا للحرج طبعا، ومن واقعية هذا من جهة، من هنا تعرف أن المولى جل وعلا عندما بنى أحكامه على المصالح والمفاسد، من جملة المفاسد اللي بنى الأحكام عليها حرمة أكل الطين. والطين كما سترى إن شاء الله في الجلسة المقبلة أنه يوجب القتل، من داوم على أكل التراب قتل نفسه. إذا في الأخبار: من أكل الطين فمات فهو ملعون، من أكل الطين فمات لم أصلي عليه، إلى وحتى في تعليل أن الإنسان أصله من طين فلا يجوز له أن يأكل أصله إلا أنه أضره حينئذ وبغى عليه. هذه حكم هو الحرم مبني على المفسد. لكن المولى جل وعلا لحاجة مش ضرورة. شو الحاجة؟ تعلق الناس بالأئمة من جهة، وبقاء الأئمة ترفرف كرامتها وشرفها وعزها على الأمة، جعل المولى هذه الحاجة، مع أنه حاجة معنوية، جعلها ضرورة وأباح من أجلها أحكام تحريمية، أباح حلية أكل طين قبر الإمام الحسين صلوات الله وسلامه. أباحة بعنوان أنها ضرورة، مع أنه هي حاجة، لكن مقيد لمن كان به مرض، أما إن لم يكن مريضا كما في الخبر فإنه يأكل لحوم الأئمة. تتمة البحث بتميم، وخلينا نتركه إلى الأسبوع المقبل. نكتفي بهذا المقدار وندعو الله جل وعلا أن يوفقنا لمرضيه ويجنبنا معاصيه، وأن لا يميتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين وولاية بنيه المعصومين، وأن لا يميتنا إلا على حبهم. ندعو الله جل وعلا أن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يحفظكم إن شاء الله.